العقاب الذي حل به والهلاك الذي عمهم به، تذكر ذلك صلى الله عليه وسلم، فأخذ ثوبه الذي هو رداؤه صلى الله عليه وسلم وجعله فوق رأسه وطأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم وبكى وقال: لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، وخرج منها صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن كل محل له حكم ذلك، كل محل، محل غضب، محل عذاب، إذا مر به الإنسان أن يمر مسرعا وأن يكون مروره اعتبار وأن يكون بذلك خائفا وجلا من عذاب الله ويسرع الخروج منه لئلا يصيبه فيه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى تكلم عن الذين سكنوا في محل المعاصي فقال سبحانه: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. فمحل الغضب لا ينبغي للإنسان أن يستقر فيه، ولكن إذا احتاج إليه مرورا فإنه يمر ويتقنع ويكون باكيا معتبرا بحال هؤلاء الذين أهلكهم الله بسبب عصيانهم وبسبب طغيانهم وبسبب معصيتهم لنبيهم عليه السلام. فهذه من فوائد غزوة تبوك حينما مر صلى الله عليه وسلم بديار ثمود، فإنه عمل هذا. وقد سبق لنا أيضا بيان بعض شيء منها أيضا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام نهاهم أن يشربوا من مياه تلك الأرض، الآبار التي نهاهم أن يشربوا منها، وأن المياه التي عجنوا منها العجين لأجل طعامهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عنه وقال: أطعموه البهائم فإنه لا يحل لكم، فنهاهم عنه صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن لا يشربوا وأن لا يتوضأوا منه إلا من مكان واحد وهو بئر الناقة، أما غيره من الآبار فقد نهى عنها صلى الله عليه وسلم. ولذلك بناء على هذا قال العلماء رحمهم الله أنه يحرم مياه ديار ثمود جميعها إلا بئر الناقة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثناها، فمن مر بذلك الوادي فلا يجوز له أن يتوضأ ولا يجوز له أن يشرب ولا أن يطبخ من هذه المياه إلا من البئر المعروفة ببئر الناقة، وأعتقد أنها لا تزال معروفة لأنها في القرون السابقة كانت معلومة، ولا بد أن أهل البلاد الآن يعرفونها، فهم يعرفون تلك البئر التي يجوز الاستسقاء منها. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضح لنا ذلك، وهذا من الفوائد التي حصلت في غزوته صلى الله عليه وسلم في تبوك.
ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر، وقد جاء جمع التقديم في هذه القصة في حديث معاذ وذكرنا علته، ولم يجيء عنه جمع التقديم في سفر إلا هذا، وصح عنه جمع التقديم بعرفة قبل دخوله عرفة. ومنها جمع
هذا أيضا من الأحكام التي أيضا حفظت عنه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم معلوم أنه كان يقصر الصلاة في سفره، والقصر سنة، والله سبحانه وتعالى يقول: يا جناح عليكم إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فقصر الصلاة سنة الله سبحانه وتعالى أمر به، وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام بين ذلك بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام، فكان يقصر الصلاة. والقصر خلاف الجمع، فالجمع شيء والقصر شيء آخر، أما الجمع بين الصلاتين فهو يجوز عند الحاجة ولكنه من باب الجواز، أما القصر فهو من باب الاستحباب، ولا ينبغي أن يترك القصر في السفر لأنه أفضل من الإتمام. أما الجمع فإن احتجت إليه فهو جائز لك أن تجمع، وإذا لم تحتج إليه فالأفضل عدم الجمع. فهو ذكر المصنف رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع جمع تقديم، يعني صلى مثلا العصر مع الظهر، كما يجوز جمع التأخير وهو أن يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر. وبين العلماء رحمهم الله استنباطا من الأحاديث وجمعا من الأحكام التي نقلت عنه صلى الله عليه وسلم كيفية الجمع في السفر، فقال العلماء رحمهم الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في منزله وأراد أن يرتحل في وقت الظهر فإنه يتوضأ صلى الله عليه وسلم ويصلي الظهر قصرا ويصلي معها العصر قصرا جمع تقديم ثم يمشي، من أجل أنه إذا دخل وقت العصر ما يحتاج أنه ينزل ويتوضأ ويقيمون الصلاة حتى يستمرون على المشي إلى الليل إلى المغرب. وإذا كان باقي في منزله وأنه سوف لا أو كان ماشي سائر الظهر دخل عليه وقت الظهر وهو يمشي ومن نيته أنه عليه الصلاة والسلام ما يقف إلا وقت العصر، فإنه يؤخر صلاة الظهر إلى صلاة العصر وينويها جمع تأخير، فإذا نزل وقت العصر توضأ وصلى الظهر والعصر جمع تأخير. والعلماء قالوا أنه ينبغي للمسافر أن يعمل الأرفق به من جمع تقديم وتأخير، فإن كان الأرفق به أن يقدم فعل ذلك، وإن كان الأرفق والأسهل عليه أن يؤخر الصلاة ويجمع جمع تأخير فيفعل ذلك. فالمهم أنه لما كان السفر مظنة المشقة وإنما حصل الجمع وحصل القصر كل ذلك من باب سماحة الإسلام ومن باب التسهيل على الناس، فصار الإنسان يفعل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير. أما إذا كنت مثلا مسافر ولكنك جالس في بلد أو جالس في مكان لو أنت في بلد تنبر لكنك جالس طول يومك فالأفضل عدم الجمع، ولكن تصلي كل وقت في وقتها وتقصرها، فالقصر سنة والجمع جائز لك عند الحاجة. فهذا الذي هذا فعله صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا يوضح لنا ذلك فعله صلى الله عليه وسلم في الحج، فإنه لما ذهب إلى عرفات عليه الصلاة والسلام وخطب قبل زوال الشمس خطبة عرفة مشهورة، ثم إنه صلى أمر المؤذن فأذن وصلى الظهر ثم أمره أن يقيم وأقام للعصر وصلى العصر جمع تقديم، جمع صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع تقديم، ثم تقدم صلى الله عليه وسلم إلى عرفات ووقف عند الصخرات الكبار مستقبل القبلة ومستقبلا أيضا جبل الرحمة الذي هو جبل الرحمة المعروف عند الناس الذي يسمى جبل إلال، فكان مستقبلا للجبل ومستقبلا للقبلة، والمقصود استقبال القبلة والجبل، لكن صادف أنه صلى الله عليه وسلم وقف هناك خلف الجبل عند الصخرات الكبار، فلما وقف هناك استقبل القبلة صار جبل الرحمة بينه وبين القبلة، واستمر واقفا صلى الله عليه وسلم وراكب على بعيره، فلما غربت الشمس واستحكم الغروب تبين الكل أحد أن الشمس غابت انصرف صلى الله عليه وسلم من عرفة ولم يصلي المغرب لأنه لا يزال على ظهر بعيره ولا يزال مستمر، فاستمر صلى الله حتى وصل المزدلفة، ولما وصل المزدلفة فأنا أخر حيلته صلى المغرب والعشاء جمع تأخير، فهذا الأفق به لأنه ما صلى وهو في عرفة لأن الناس على إبلهم وهم ماشيين وكلهم ففي من المشقة لو وقف يصلي المغرب، فاستمر حتى وصل إلى المزدلفة ثم صلى صلى الله عليه وسلم فيها المغرب والعشاء قصرا، صلى المغرب كعادته ثلاثا وصلى العشاء بعدها صلىها ركعتين، ففعله هذا صلى الله عليه وسلم يبين لنا بيان الجمع وفضيلة الجمع. ففي الأول لما كان جالس صلى الظهر والعصر وذهب، فدل على جمع التقديم أفضل في الحالة فيه لأنها ارتفق له، أما جمع التأخير لما كان مشغول بالسير إلى المزدلفة أخر المغرب مع العشاء وصلىها لما نزل واستقر فيه استقر بمكانه صلى الله عليه وسلم في مزدلفة وصلىها جمع تأخير. فهذا هو الأفضل في حق المسلم أن يجمع جمع التقديم عند الحاجة أو جمع التأخير عند الحاجة وما يكون الأرفق به، أما قصر الصلاة فإنه سنة سواء إذا كنت مسافرا سواء أقمت في البلد يوم ولا يومين أو جلست مثلا في البر يوم ويومين، لكنك تصلي كل وقت كل صلاة في وقتها.
ومنها جواز التيمم بالرمل، فإنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه قطعوا تلك الرمال ولم يجمعوا معهم تراب، وتلك مفاوز معطشة ولم يحملوا معهم ترابا، وتلك مفاوز معطشة وشكوا فيها العطش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها أنه
ومن هنا يبين المصنف رحمه الله مسألة اختلف العلماء فيها، واستنبط المصنف رحمه الله من ذلك بيان الحكم في هذه المسألة التي اختلف العلماء فيها. فإن العلماء رحمهم الله قالوا في التيمم إنك ما يصلح إنك تيمم على كل الأرض، التيمم إنما يصلح على التربة الطين اللي مغبرة اللي فيها غبار، فإن هذا هو المراد بقوله سبحانه فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وكثير من المفسرين قالوا إن الصعيد الطيب هو تربة الحرف التي تصلح للنبات، أما إذا كانت سبخة أو كانت مثلا رمال هذا ما يصلح التيمم بها. فهذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالذين قالوا إنه لا يجوز أن تتيمم إلا بتراب الحرف فهم يقولون لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيب، والصعيد الطيب هو تراب الحرف، فسره بعض المفسرين لذلك وهو مروي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. أما إذا لم يكن ذلك فإنك لا تتيمم، ولكن المصنف استنبط الحكم قال إن هذا القيد بأنه تراب الحرف هذا لا يدل عليه دليل، بل التيمم تيمم بما شئت الأرض اللي أنت فيها، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره في أي مكان. ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في أرض طيبة أرض طين أو رور أو الشيء الذي ينبت، لا، النبي أطلق قال فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، سواء على صخور سواء على رمال سواء على سبخة سواء على أرض طيبة التي هي تنبت، كل هذا. ثم أيضا عموم الآية الكريمة فتيمموا صعيد، والصعيد هو ما تصاعد على وجه الأرض، ما كان على وجه الأرض متصاعد هذا هو الصعيد، فتقييده بتراب الحرف هذا فيه نظر، وإن قال به بعض العلماء، لكن الصحيح أن هذا ليس بقيد، وأنك تتيمم بما شئت من الأرض من أنواع الأرض تتيمم فيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وجه ذكره المصنف يعني المصنف يعرف البلاد ذيك، لأن المصنف من أهل الشام، ابن القيم رحمه الله من أهل الشام، وسئوا حج ومرض الطريق هذه وقال نمشي مسافات كله رمال، ولكن أن الصحابة شالوا معهم الطين علشان يتيممون به، فدل ومع ذلك شكوا العطش إلى النبي مرار، فكانوا يتيممون على هذه الرمال، ومن قال أنه لا يصح التيمم عليها لا ينبغي. فالمصنف استنبط هذا، وغير من العلماء أيضا استنبطوا من قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، ولم يفصل النبي ولم يقل النبي إذا كان تراب حرف. فالصحيح أن اشتراط التيمم بتراب الحرف هذا ليس بلازم، وإن قال به بعض العلماء رحمهم الله، ولكن أي أرض تيممت منها فإنه يجزي، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. المهم أنه يعلق على يديك شيء، يعلق على يديك، أما إذا كانت الصخرة منسى ولا بغبار ولا تيمم به ما تصلح، لابد أن يعلق على يديك من الأرض شيء مهما كان، لأن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولما في شيء ما يصير منه شيء، فلا بد أن يديك يعلق لها شيء عندما تيمم. إما تجي مثلا على صخرة منسى وتيمم منها ما يعلق على يديك شيء، لكنك إذا ضرب وتيمم من الأرض سواء كانت أرض جصة أو أرض سبخة أو أرض رملية أو أي نوع من أنواع الأراضي.
ومنها أنه أقام بتبوك 14 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا يقصر رجل إذا أقام أكثر من ذلك، ولكن انقضت إقامته هذه المدة، وهذه الإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. قال ابن المنذر أجمع أهل العلم أن للمسافر أن يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون.
نعم. وهنا يبين رحمه الله أيضا مسألة وهو أن الإنسان ما دام مسافر والصلاة تقصر في السفر وأنك ما دمت مسافر فإنك تقصر سواء لمدة 4 أيام أو أكثر أو أقل، لكن بشرط إنك لا تزال في السفر. ربما إنك تجي إلى بلد ولك حاجة فيها، تريد شخص معين، أو معك تجارة تصف فيها، أو تبحث عن شراء أشياء وتجمعها من البلد تشتريها، ومن نيتك لو أنك مثلا جلست يوم ولا يومين انتهى شغلك مشيت، لكن ما انتهى شغلك وجلست في البلد مثلا 4 أيام 5 أيام 6 أيام 10 ولو شهر، فأنت تستمر على قصر الصلاة لأنك كل يوم تظن أنك تسافر اليوم ولا بكرة، إذا كبر شغلك سافرت. لأن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك جلس فيها 18 يوما وهو يقصر الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام ما نوى الإقامة، هو جاي لأمر، جاي للجهاد، لكنه جلس صلى الله عليه وسلم في بلد المكرمة ينتظر الفرصة، فمكث 18 يوم ثم إنه صلى الله عليه وسلم انصرف. فمدة جلوسه هذا مدة في سفر، لكن لو أتيت مثلا إلى بلد وعزمت على أن تقيم فيها 10 أيام أو نصف شهر فأنت تتم الصلاة لأنك عزمت على الإقامة هذه المدة، مدة تجد على 4 أيام أو 5 أيام، لكن إذا ما عزمت ما تدري متى تمشي فأن تقصر حتى ولو مضى شهر أو شهرين أو 3. عبد الله بن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان 6 أشهر وهو يقصر الصلاة هو وجماعته لأنهم مسافرين، إلا أن الثلج حال دونهم وينتظرون أن ينفتح لهم الطريق ويذهبون، ما يدرون متى يحصل لهم الشيء هذا، فهم مستمرين في سفره ويقصرون الصلاة. فما دام أنك عازم على السفر ولا تدري متى ينتهي سفر فإنك تقصر الصلاة، أما إذا عزمت على البقاء فهذا يلزمك الإتمام إذا كنت تريد أن تقيم أكثر من 4 أيام كما هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. نعم.
ومنها جواز بل استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، وإن شاء قدم الكفارة وإن شاء أخرها.
كذلك أيضا من الفوائد غزوة تبوك أن الإنسان قد يحلف على شيء إنه ما يفعله ثم يتبين له إن فعله أفضل من تركه، فهو يجوز له أن يفعل ويكفر عن يمينه، وهذا حصل في غزوة تبوك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر الناس بالسفر معه والغزو معه إلى تبوك ووزع عليهم ما يجده من الإبل ونفدت الإبل وفيه ناس ما حصل لهم شيء، فجاء مجموعة 5 أو 6 إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلبونه أن يحملهم على الإبل، فأخبرهم أنه ما عندي شيء، فألحوا عليه صلى الله عليه وسلم وهو ما عنده شيء، فقال صلى الله عليه وسلم والله لا أحملكم، وأقسم أنه ما يحملهم لأنه ما عنده شيء يحملهم عليه. ثم بإرادة الله سبحانه وتعالى أتاه مجموعة من الإبل فسأل قال وين الذي طلب منه حلفتني ما أعطيه، فجاء قال إني قد حلفت وأنا حلفت وأنا ما عندي شيء والآن رزقنا الله، فوالله إني لا أحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، فأعطاهم الإبل وأركبهم وقال أعطيهم أفضل من تركهم. فهذا يدل على أن الإنسان وكثير منا يحصل منه الشيء هذا، ابن آدم ضعيف وسريع الغضب وبعض الساعات ربما يستولي عليه غضبه أو يحرج أو كذا ثم يحلف إني ما أعطيك كذا أو ثم بعد ذلك يتأسف، فالأفضل في حقك إذا حلفت إنك والله ما أزورك يا فلان أو ما أعطيك كذا وكذا أو ما أصل أخوي كذا وكذا قرابتك أو ابن عمك أو نحو ذلك ساءت غضب كلته وحلفت إنك ما تطبيته، فالأفضل في حقك إنك تكفر كفارة يمين وتفعل الذي أنت نهيت نفسك عنه، هذا أفضل ما دامت فيه إما فيه صلة رحم وإما فيه صدقة وإما فيه فعل معروف وإما فيه تطيب نفس لأخيك المسلم، فافعله وكفر عن يمينك، لأن النبي أعطانا حكم شامل عام وبين السبب صلى الله عليه وسلم
فإنه حلف أول إني لا أحملكم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ليس على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. ولا ثم قال: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان، إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل. ثم قال: نعم، ثم قال سبحانه وتعالى: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. النبي قال: ما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم، لأنه ما عنده شيء. ثم إنه بعد ذلك تاه صلى الله عليه وسلم من الإبل فسأل عنهم، قال أين فأتوا بهم، فقال: إني حلفت بما أحملكم لأن ما عندي شيء، أما الآن وقد رزقنا الله فهذه الإبل، هذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان وهذه لك يا فلان. ثم أخبرهم قال: أنا حلفت ولكن والله إني لا أحلف على الشيء، ثم أرى غيره خيرا منه فأكفر عن يميني وآتي الذي هو خير. فكفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم وأعطاهم ما يركبون. فهذه قاعدة شرعية، وكلنا يبتلى به، ينبغي للمسلم أن يجعل نصب عينيه. يجيك حالة مثلا بعض الحالات وأنت مثلا إما مغضب وإلا محرج وإلا شيء، ثم تحالف أنك ما تفعل الشيء هذا وهو خير، إما تحالف أنك ما تتصدق، أو تحالف أنك ما تزور قريبك، أو تحالف أنك ما تذهب إلى كذا وهو طريق خير. فإذا فعلت هذا وراح عنك الغضب وفهمت أنك مخطي بالشيء هذا، فالأفضل في حقك تكفر كفارة يمين وتأتي الشيء الذي هو خير كفعله صلى الله عليه وسلم. فهذه القصة حصلت في غزوة تبوك عندما أراد أن يغزو صلى الله عليه وسلم. ثم الكفارة، اختلف العلماء هل الأفضل أنك تكفر قبل أن تفعل أو إذا فعلت تكفر. بعضهم قال الأفضل أنك تكفر قبل، وبعضهم قال لا، ما تجد الكفارة إلا إذا فعلت فتكفر بعد ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول إن كل سواء، إن كفرت قبل الحنث أو كفرت بعد الحنث، وبعضهم رجح هذا وبعضهم رجح ذلك، لكن باتفاق العلماء أنه جائز. نعم.
ومنها انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج بصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول.
نعم، أنه إذا حلف الإنسان وجي حالات الإنسان يخرج ويغضب، مثل ما فعل النبي، النبي يقول لهم ما عندي شيء، انتهت الإبل وزعوا ما بقي شيء، قالوا لا أحملنا يا رسول الله، طيب من نحملكم؟ فغضب صلى الله عليه وسلم لأنهم ألجأوه للغضب، يخبرهم بالواقع ومع ذلك ما يقتنعون، فغضب قال والله لا أحملكم. وما قال عليه الصلاة والسلام لما أحرجوه وأغضبوه، فألشان ينقطعون ويروحون عنه، لما إذا حلف خلاص ما يردون عليه ثانية، فهم أحرجوه وحلف النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مع ذلك انعقدت اليمين. ولو كان الذي هيجه هو كونهم أغضبوه، فدل على أنه ولو كنت في حالة غضب تكفر عن يمينك إذا حلف، فالنبي كفر عن يمينه وهو بحالة غضب عليه الصلاة والسلام، وأخبر أن غيرها خيرا منها فأتى الذي هو خير وكفر عن يمينه.
وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم ينعقد.
هذا الخلاف في بيان الغضب، كثير من الناس والعياذ بالله يحصل عنده غضب وربما يبادر ويطلق زوجته من شدة الغضب والعياذ بالله، ثم يقع في ضيق ويقع في حرج ويأتي يستفتي ويقول والله أنا طلقتنا من شدة الغضب وأنا كذا. نقول له يا أخي صحيح إنك من شدة الغضب، وكل الناس ما أحد يطلق إلا إذا غضب، لكن ينبغي لك تضبط نفسك. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام لا تغضب، لما أتاه الرجل قراصني قال لا تغضب، قال لا تغضب عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض الناس الغضبان ما يقع طلاقه، لا، الغضب غضبان، غضب يقع طلاقه، الغضب صحيح انه ما يقع طلاقه. فالمصنف رحمه الله بيّن لنا المسألة وبيّن متى يقع الطلاق ومتى ما يقع. فقال المصنف رحمه الله: اذا غلق عليه امره، بمعنى انه غلب على عقله واصبح يتكلم بشيء ما يبلغ الشبول، هذا صحيح، لأن النبي يقول لا طلاق في إغلاق، والإغلاق اللي انغلق عن قلبه ويتكلم بكلام مهم من قلبه ما يدري وش يقول، هذا صحيح ما يطعنه، لا يمينه ينعقد ولا طلاقه يقع. أما إذا كان عقليته معه لكن بس من شدة غضبه وقع الطلاق وحلف الأيمان وكذا، هذا يقع عليه ولو كان غضبان، إذا كان غضبه ما أخرجه عن عقليته معه ولكن من شدة الغضب فعل هذا، فهذا يقع طلاقه ويقع يمينه ويحاسب عن أقواله كلها، ما هو مجرد غضب ما يؤاخذ، لا، هذا الغضب الذي لا يؤاخذ هو ما فيه إغلاق، والإغلاق هو أن ينغلق عليه قلبه، يعني كأن القلب يمسك ما يدري وش يقول، ما هو عن وعيه يتكلم، لأن بعض الناس والعياذ بالله من شدة الغضب وشدة الحماقة يتكلم بكلام إذا عقل قالوا ربما إنه ما يدري أنه يتكلم بالشيء، يقولون تكلمت بهذا ولا يعي أنه يتكلم بهذا، هذا صحيح مثل هذا من عما يقع طلاقه ولا مثلا يقع يمينه، لكن إذا كان يعي ما يقول ويفهم ما يقول ولو كان غضبان ولو كان في شدة غضب فإنه يقع طلاقه ويحنث بيمينه ويحاسب عن كل ما تكلم به.
فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه.
نعم، لم تنعقد إلى حد الإغلاق، والإغلاق من غلق عنه عقله، ما هم من عقل اللي يتكلم، بلسانه وعقله ما هم معه، هذا صحيح. نعم،
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم.
هذا عليه الصلاة والسلام من تواضعه وكذلك أيضا من إرجاعه الحق إلى من هو له، لأنه لما ناداهم صلى الله عليه وسلم وحملهم وأعطاهم الإبل ليركبوها تحملهم، فقال لهم أنا أقسمت وحلفت بالأول أني ما أعطيكم، والآن جاب الله، فأنا ما حملتكم أنا في الحميد، قال لي حملكم الله، الله اللي يسر هذا ليجابهم، فالله هو اللي حملكم، أما يوم الندى أنا ما أعطيتكم شيء، أنا ما بدي شيء إلا شيء من الله، لكن الله ساد لنا هذه الإبل وأعطيتكم إياه، فأنا ما حملتكم، الذي حملكم هو الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي الأمر بيده، لما إن الله جاب له هذا الخير ما بخل بهم ولا قال والله أولئك ساءوا الأدب وأولئك حرجون أعطي غيرهم ما أعطي الولاد، لا، أول من أعطاهم قال تعالوا الله اللي رزقنا والله اللي حملكم وأنا أعطيكم وأكفل عن يميني اللي أحرجتوني وحرفت بيها، أكفل عن يميني وخذوا الإبل، ثم قال أنا ما حملتكم، أنا ما عندي شيء، هذا من الله، الله جاب هذا الشيء وحملتكم عليه. فهذا في تواضعه عليه الصلاة والسلام وإرجاءه الحق لمن له الحق حقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، لأن ابن آدم هو بنفسه ما يملك شيء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق من يشاء بغير حساب، وهو الله سبحانه وتعالى هو الذي يعطيك نعمة العقل، وهو الذي يعطيك نعمة البصر، وهو الذي يعطيك نعمة التفكير، وهو الذي يعطيك نعمة حسن التدبير، كله من الله، فينبغي أن ترد شيء إلى الله الذي أعطاك. فالنبي قال أنا والله ما أنا ما اللي حملكم هو الله، لأن أنا ما كان عندي شيء بالأول، الرزق جابها الله وأنا الآن أحملكم عليه، لكن الحال الذي حملكم هو الله، فهذا رزق الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يعترف بالفضل لأهله وهو الله سبحانه وتعالى، فإنه هو أهل الفضل والفضل منه سبحانه وتعالى. فقد يكون مثلا بعض منا يكون عنده مثلا فكر وعنده مثلا معرفة في بعض الأمور، مثلا لنفرض ان مثلا دخل واحد منا يختبر مثلا بالنحو ولا بالحساب ولا كذا واخذ نمرة جيدة وقال ايه انا جيد، هذا من الله، الله اللي عطاك، هذا ما هو ولك ولا بقوته، لكن احمد الله وشكر الله سبحانه وتعالى. قد يكون انسان يحسن البيع والشراء ويوفق في بيعه وشرائه فيضيف انا اعرف الامور، انا اللي مبدع وانا بالتجارة انا اعرف كل شيء، لا يا اخي هذا ما هو بحولك ولا هو بقوتك، هذا من الله سبحانه وتعالى. فقلت احمد الله وشكره ان الله سيسر امرك وان الله سبحانه وتعالى فتح لك باب الرزق، واضف الحمد الى الله سبحانه وتعالى والشكر لله وانه هو الذي اعطاك، لانك انت ما تستطيع، اعطاك الله نعمة البصر وقوة البصر، نعمة السمع، نعمة العقل، نعمة التصرف، نعمة مثلا حسن الخلق، هذا اشكر الله على هذه النعمة، مهم من كله بيدك، لو أراد الله أنك ما صرت سلم. فينبغي الإنسان أن يحمد الله ويشكره ولا يكون مثل الذين يكفرون النعمة، ومثل الذي لما أن الله سبحانه وتعالى في قصة الأعمى والأبرص والأقرع الفقراء اللي مبتلين، هذا مبتلا بالعمى وهذا مبتلا بالبرص وهذا مبتلا بقرع الرأس ومع ذلك فقراء، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم ملك ليختبرهم، فأتى إلى الأقرع وقال له ماذا تحب أن الله سبحانه وتعالى يعطيك؟ قال أحب ما علي من هذا القرع اللي براسي للناس يشمتون بي وكذا، أحب أنه يروح. فمسح على رأسه وراح القرع ونبت شعره في الحال وصار مثل الناس، ما حد ينتقده ولا أحد يضحك فيه ولا أحد فحمد الله. قال إيش تحب من المال؟ فقير ما عنده شيء، فقال أحب الإبل، فأعطاه ناقة أو شراء، فقال خذها بارك الله لك فيها، فأنتجت ثم أنتجت الثاني وأنتجت، صار عنده إبل كثيرة وأغناه الله. ثم أتى كذلك أيضا إلى الأبرص وقال له ماذا تحب؟ قال أحب أن الله سبحانه يعطيني جلد حسن ويعافيني مما قدر من الناس به، فمسح عليه وذهب ما به من البرص.